أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
السلام شيخ.
إن شاء الله.
يوم؟
ما ننجح.
ها لحد منه بدور ثاني.
حيدر.
بس شيخ حيدر كم دور ثاني؟
حيدر عايش على حمود سيد محمد.
وينه؟
ماكو. بس.
مروفة سيدنا.
يعني بس شيخ حيدر متحمل.
غايبين
يلا الحمد لله. أنا صورتك وياهم شيخ مجيد.
لا الحمد لله.
قد درجتك؟
60.
جيد الحمد لله.
الحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الخمس، اتفق فقهاء الإسلام على أن غنائم الحرب تقسم بين المجاهدين ما عدا خمس الغنائم. فإنه يجب صرفه في موارد خاصة جاء ذكرها في قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل. والفرق الوحيد بين فقهاء الشيعة وبين غيرهم من الفقهاء هو أن الفريق الثاني يخصمون الخمس بغنائم أو يخصون الخمس بغنائم الحرب السنة. الفريق الثاني مو شيعة، الفريق الآخر يقولون هاي الغنائم الواردة بالآية غنائم حرب. احنا نختلف فيها الغنائم مطلقة، مطلق المكاسب نسميها غنيمة، عندنا قرار رح تجيب إن شاء الله. ولا يقولون بفرض الخمس في غير ذلك، في غير الحرب، هم مما يكتسبه الإنسان ويستحصله، ويستدلون لهذا الموقف بهذه الآية المباركة التي ذكرت فيها غنيمة الحرب والقتال. ولكن هذا الموضوع هم قالوا ودليل على أنه فقط وفقط هي الخمس بالغنيمة مالت الحرب، ودليل هي هاي الآية: واعلموا أنما غنمتم فإن لله خمسه. زين، احنا نقول لهم هذا غير صحيح. اولا لسببين، يعني هذا الراي مالتكم ليس بصحيح، وذلك هي الراي لسببين. السبب الاول ان الغنيمه تطلق في لغه العرب على كل ما يفوز به الانسان، مو غنيمه الحرب فقط، كل ما يحوز عليه الانسان ويكسبه شو نسمي هذا غنيمه، ولا تختص بما يحصل عليه من العدو في الحرب وبالقتال، مو خاصه بل هي معنى عام. يقول ابن منظور، يعطيني أدلة من اللغة. ابن منظور عنده كتاب اسمه لسان العرب، وهذا معروف. يقول ابن منظور: الغنم الفوز بالشيء من غير مشقة، من تغنم شيء من غير مشقة شو نسمي هذا؟ قد غنمته. وضحت؟ يعني يجيك فشيء أنت تمشي وتغنم شيء مثلا غير اللقطة من غير مشقة، هذا نسميه غنيمة. مثلا شيخ حسين يجي فتشي مثلا يجي، هذا يسمي غنيمة، هو اللي يمشي وتدي علاقة مكتوبة هاي الشيخ حسين هدية من عند الشيخ حسين، علاقة بيها فلوس دولارات، هاي شو نسميها غنيمة. يجي الشيخ حسين يطل الشيخ مجيد يطل الشيخ علي وزح كريم نزل وينسى أستاذه نزل. كما أن القرآن يستعمل هذه اللفظة في نعم الجنة إذ يقول: فعند الله مغانم كثيرة. نعم الجنة سماها القرآن مغانم، إذن هي ما مختصة بمغانم الحرب، استعمالاتها كثيرة. وأساسا الغنيمة في مقابل الغرامة، فكلما حكم على الشخص بأنه يدفع مبلغا من دون أن يستفيد من شيء سمي ذلك المبلغ غرامة، وإذا فاز بشيء وحصل عليه سمي ذلك غنيمة. ها طلع اسمه هاي شركة الموبايل، مرات تسوي قرعة يطلع رقمك، يقول لك هاي السيارة الحديثة إليك طلع رقمك، وصدق أكو بهم يعني أخذوهم السيارات. إيه هاي شو يسموه شيخ؟ هاي غنيمة، اللي هو الرزق الغير محتسب اللي جاك من دون تعب، شو نسمو هذا؟ غنيمة. شيخ زين. وعلى هذا الأساس لا تختص لفظ الغنيمة بغنائم الحرب ونزول الآية في غنيمة معركة بدر لا يدل على اختصاصها بغنيمة الحرب. وقانون تخميس الأرباح قانون شامل وكامل ومورد الآية غير مخصص لهذا الحكم العام. يعني عندنا احنا غنائم الأرباح سوف يأتي هو قانون عام وشامل، كل ربح إلا خمس بي خمس، كل غنيمة تحصلها بها خمس، مو هيجي. أما تقول لي هذا مخصص بمورد الآية، الآية نزلت بغنائم بدر، إنما غنمتم شيء بدر فإنما لله خمسه ولرسوله، نقول هذا المورد لا يخصص الوارد، مو هيجي. فهذا ما له خصوصية، إلغاء الخصوصية من هذه الآية. إذن الآية تتكلم عموم الغنائم لا غنائم الحرب فقط. زين. اثنين، الدليل الثاني، ولقد ورد في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله فرض الخمس على كل ربح، كل ربح فرض فيه الخمس. فعندما حضر عنده وفد من قبيلة عبد القيس وقالوا إن بيننا وبينك المشركين وإنا لا نصل إليك إلا في الأشهر الحرم، شنو هاي؟
أمرنا هاي شوي،
فمرنا بجمل الأمر، يعني اعطينا نصائح إجمالية.
أحسن، فمرنا بجمل الأمر يعني اعطينا نصائح إجمالية، إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليه من ورائنا أبناءنا وفلان مهجي ندعو به. زين. فقال صلى الله عليه وآله آمركم بأربعة وأنهاكم بأربع: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتعطوا الخمس من المغنم. إن المراد من الغنيمة في هذه الرواية غير غنيمة القتال. ليش؟ لأن وفد عبد القيس قالوا إن بيننا وبينك المشركين، يعني إننا نخاف منهم، يعني ماكو حرب، إننا نخاف أن نصل إليك في المدينة لوجود المشركين بيننا وبينك بالطريق، نخاف نوصل لك. وهذا يفيد أنهم كانوا محاصرين من قبل الكفار والمشركين، ولم يكن في مقدورهم مقاتلة المشركين حتى يحصلوا على غنيمة منهم ثم يقوموا بتخميسها. هم أصلا ما يقدروا يحاربون المشركين حتى يقسمون الغنائم ويقشنوا ويخمسوها. إذن هاي الآية مطلقة، مطلق الغنيمة مو غنائم الحرب. زين. هذا مضاف إلى أن الروايات الصادرة عن أهل البيت عليهم السلام تصرح بوجوب دفع الخمس من كل ربح. عندنا رواياتنا، رواية أهل البيت تصرح بذلك. طبعا هاي الرواية اللي تقدمت هي صحيح البخاري، أنه ذولا وفد عبد قيس ما كانوا في حرب، حتى النبي صلى الله عليه وآله يقول لهم وتعطى الخمسة من المغنم، مشين في حرب، ما دي يقولوا له احنا نخاف نجيك لأنه بطريق مشركين، أليس كذلك؟ فقالهم وتعطى الخمسة من المغنم من الربح. بعد مضافا إلى رواياتنا اللي صادر عنا أهل البيت عليهم السلام أمتنا تصرح بوجوب دفع الخمس من كل ربح يحصل عليه الإنسان، وهذا مما لا يدع مجالا للشك والغموض. وهذه بعض الفروع الفقهية التي اتخذ فيها الشيعة مواقف خاصة. إذن هذه الأمور، إنه الخمس، وضع التكتف مثلا، هاي الأمور اللي تقدمت، المتعة، هاي أمور جزئية نختلف بها مع السنة. وذا المثال ثمة خلاف بينهم وبين غيرهم في أبواب الخمس والوصية والإرث، بينه وبين السنة أكو خلافات بهاي الأمور، ولكن لا بد من القول بأنه مضاف إلى اشتراك الشيعة مع غيرهم في كليات الأحكام، فإن تدريس الفقه بصورة مقارنة وبخاصة مع الأخذ بنظر الاعتبار كل ما ورد عن أهل البيت من آراء وأحكام مدعومة بالدليل يمكنه أن يقلل من شقة الخلاف بين أهل السنة والشيعة في هذا المجال. نوصل يذكر بعض الأمور اللي هي خلاف بيننا وبينهم، بعض الأمور الفقهية، قضية الإرث، التعصيب مثلا، العاول، يعني هاي الأمور اللي موجودة. الأصل 149، دور الشيعة في بناء الحضارة.
مصنف راح يذكر لنا البحث أن كيف أن الشيعة ساك الله كان لهم دور في بناء الحضارة الإسلامية. أكو كتاب للشيخ محمد حسين كاشف القطب، إذا رجعتوه خذوه، حلو خوش كتاب اسمه أصل الشيعة وأصوله، كتاب صغير بس محتوى جدا عالي، هو رد بالأصل، هذا الكتاب رد على كتاب واحد نفسه أنه كاتبه راد عليه، بس مبين له بأنه ترى الشيعة هم الأصل. ذاك يتكلم أنه الشيعة ما لهم أصل، مو يعني علماء ما عندهم ما عندهم كذا، فهو يرد بهذا الكتاب اسمه أصل الشيعة ووصوله. أنا قلت هذا الكتاب ولحد الآن أجيبه أبطل الشباب لأنه وايد مفيد، يركز ويرسخ العقيدة عند الشباب أصل الشيعة ووصوله. لا تروح والقريب عليه أي حتى الروح صوت إن الحضارة الإسلامية، فهذا المبحث يثبت أنه الحضارة الإسلامية بنيت على رجالات شيعية، واضحة؟ ذاك الكتاب هم يبين. أكو كتاب آخر السيد هم حسن الصدر كذا اسمه، اسمه الشيعة وتأسيس الشيعة لأصول الإسلام وش كذا. أنا هذا خوش طلعت عليه ذاك اليوم بالإنترنت، كل شيء كتاب جيد جدا. إن الحضارة الإسلامية ثمرة الجهود المتواصلة للأمة الإسلامية منذ انبثاق الدعوة المحمدية المباركة، فهم بشعوبهم المتنوعة وفي ظل الإيمان والعقيدة ذابوا في بوتقة الإسلام، ووظفوا كل قواهم وإمكانياتهم، وركزوا كل مساعيهم وجهودهم لخدمة الإسلام وتحقيق أهدافه وأغراضه السامي، وبذلك أرسوا دعائم حضارة لا أو أرسوا دعائم حضارة لا تزال البشرية مدينة لها ومستفيدة منها. ولقد كان للشيعة دور مثمر في بناء صرح الحضارة الإسلامية الكبرى، ويكفي تصفح الكتب المؤلفة في العلوم والحضارة الإسلامية لنرى كيف تلمع فيها أسماء علماء الشيعة مفكرين. ففي مجال الأدب العربي والعلوم الإنسانية يكفي أن نعرف أن الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام هو مؤسسها الأول، وأن تلميذه أبا الأسود الدؤلي هو الذي عمل على توسعتها وتدوينها، وطبعا بأمر منه. لو حادثة واضحة عندكم واضحة، وأن وقد واصل علماء الشيعة بعد ذلك الجهود الحثيثة في سبيلها، ونظر وذلك نظراء المازني المتوفي 248، ظل كلهم شيعة، وابن السكيت المتوفي 244، وبإسحاق بن حوي من أصحاب الإمام الكاظم، وخليل الفراهيدي مؤلف كتاب العين مهاب الشيعي، وابن دريد مؤلف كتاب الجمهرة، والصحر بن عباد، وغيرهم من آلاف الأدباء الشيعة الذين كان لكل واحد منهم قطبا من أقطاب اللغة العربية والنحو والصرف أو الشعر وعلم العروض في عصره. وفي علم التفسير فالمرجع الأول لتفسير القرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هو الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. كل علم هو وأئمة أهل البيت عليهم السلام، ومن بعدهم عبد الله بن عباس وغيرهم من تلامذة أهل البيت، وقد ألف علماء الشيعة طوال 14 قرنا مئات التفاسير المتنوعة حجما وكيفا ومنهجا، وقد كتبنا مقالا مفصلا حول تأليف الشيعة في مجال التفسير عبر التاريخ، نشر في مقدمة الطبعة الجديدة لتفسير التبيان للشيخ الطوسي، الشيخ جعفر السبحاني يقول. وفي علم الحديث تقدمت الشيعة على غيرهم من الفرق الإسلامية في تدوين السنة وكتاباتها ودراستها، على حين كان ذلك ممنوعا في عصر الخلفاء، ويمكن الإشارة في هذا الصعيد إلى عبيد الله بن أبي رافع وربيع بن عر، هذا طبعا في وقتهم كان ممنوع الحديث، هم كانوا يدونون بأمر من أهل البيت، وعلي بن أبي رافع من أصحاب الإمام علي، ثم إلى أصحاب وتلامذة الإمام السجاد والباقر والصادق، إن تنامي علم الحديث في عصر الإمام جعفر الصادق عليه السلام بلغ إلى درجة أن الحسن بن علي الوشاء قال: رأيت في مسجد الكوفة 900 محدث. زياد 900 محدث كلهم يقول حدثني جعفر ابن محمد عليه السلام. 900 محدث كل محدث يقول بس كم رواية؟ وضحت؟ محدث لا يسمى محدث إلا إذا كان عنده أصول، يعني مو رواية روايتين. ما يصير محدث إذا ما كان فقيه، يقعد يد طلاب ويحدث الناس، حدثني جعفر الصادق هكذا وهكذا، مو عدى رواية روايتين. أصول أصول يعني الأصل مولانا شنو؟ هو الذي يجمع فيه أحاديث الإمام لفترات متطاولة حتى يسمى أصل، مو رواية روايتين. لا زين، تتصور 900 وكل واحد عنده أصل من تراث، تراث ضخم. زين على كل حال، وفي مجال الفقه تخرج من مدرسة أهل البيت علماء ومجتهدون كبار، نظراء أبان بن تغلب وزرار بن عيون محمد بن مسلم ومئات المجتهدين الكبار والعلماء المحققين كالشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي وابن أدريس الحلي والمحقق الحلي والعلامة الحلي، الذين خلفوا آثارا علمية وفكرية في غاية الأهمية. كل واحد من هذه الأسائل أسماء كان له صداه في عصره وفي زمانه. وضحت؟ زين، العلامة الحلي ما شاء الله خلف لنا مولانا تراث ضخم جدا، علامة، وكان العلامة في زمان ابن تيمية هذه الفترة، حتى أن ابن تيمية شي يسمي ابن المنجس وابن المطهر، ابن المطهر الحلي يسميه ابن بغضا، لأنه كان العلامة له عمل واسع جدا ومؤلفاته تشهد بذلك، عنده مؤلفات في جميع الأصعدة، كان مجتهدا جامعا لكثير من العلوم، كاتب بالتاريخ وبالتفسير وبالأصول وبالفقه وبالعقائد وبالفلسفة وبالكل العلوم كاتبه ابن العلامة الحلي. زين، على أن جهود الشيعة لم تتركز على هذه العلوم فحسب، ولم تقتصر خدماتهم على هذه المجالات، بل خدموا الإسلام والعالم في غيرها من العلوم كالتاريخ والمغازي والرجال والدراية والشعر والأدب وغير ذلك مما لا يسع هذا المختصر لسرد أسمائه. هذا كله في مجال العلوم النقلية، ولقد تقدموا في على غيرهم من الطوائف والفرق من العلوم العقلية، في العلوم العقلية كعلم الكلام والفلسفة، لأن الشيعة يمنحون العقل دورا أكبر وأهمية أكثر مما يعطيه غيرهم من الفرق الكلام. لأن الشيعة يقدمون العقل ويعطونه اهتمام كبير، لذلك بالكافي أول كتاب شو اسمه؟ كتاب العقل، أول كتاب من كتب الأصول عقل، كتاب العقل والجهل، وكتاب كامل يذكر الكلين، رواية أهل البيت اللي تشينه تتكلم عن العقل، أن الله سبحانه وتعالى به يثيب وبه يعاقب و و و زين. لذلك كانوا يقولون اهتمام كبير بجانب العقل والعلوم العقلية، فهم بالاستلهام من أحاديث الإمام وأمير المؤمنين وأبنائه المعصومين عليهم السلام سعوا أكثر من غيرهم في بيان وشرح العقائد الإسلامية، وبهذا قدمت الشيعة للأمة الإسلامية جيلا عظيما من المتكلمين القديرين ومن الفلاسفة الكبار، ويعد الكلام الشيعي من أغنى وأثرى المدارس الكلامية الإسلامية. شوفوا مولانا، شوفوا علماء الشيعة متكلمي الشيعة ما شاء الله، تراثهم تراث زاهر وتراث ضخم، وفيه من الأدلة العقلية المحكمة. جيد، وهو يحتوي مضافا إلى أدلة من الكتاب والسنة على براهين قوية من العقل، إن أحد أسس الحضارة الإسلامية هو معرفة عالم الطبيعة وقوانينها، وقد تخرج من مدرسة الإمام جعفر الصادق عليه السلام أشخاص معروفون مثل جابر بن حيان، ورعوا في مجال العلوم الطبيعية إلى درجة أن جابرا دعي في هذا العصر بأبي الكيمياء الحديثة. جابر بن حيان واضح حتى احنا بالأكاديمية درسنا أنه مؤسس علوم الكيمياء والسيمياء، بعد هاي أمور أخرى علوم. وفي علم الجغرافيا كان أحمد بن أبي يعقوب معروف باليعقوبي
المتوفي حوالي 290، أول عالم جغرافي ساحة في البلاد الإسلامية العريضة، وألف كتاب باسم البلدان، وهو أيضا من علماء الشيعة. إن هذه الجهود الكبرى، طبعا هو الشيخ بعد مع ابن سينا ما عدد الفارابي فلان، هواي عندنا علماء هم شيعة في الحقيقة ولهم فضل على الإسلام. زين اللي هو قال عجالة على عجالة من أمره، قلت لكم هذا الكتاب ترجعوا له، أصل الشيعة وصولها ممتاز جدا في هذا المجال. إن هذه الجهود الكبرى التي بذلت في سبيل العلم والثقافة وابتدأت من القرن الهجري الأول وحتى هذا اليوم، وأسست من أجلها الحوزات والمدارس والجامعات والمعاهد العديدة، تمت على أيدي علماء الشيعة ورجالهم الذين لم يفتأ لحظة واحدة عن تقديم الخدمة للعالم البشري والحضارة الإسلامية والإنسانية. وإنما ذكر هنا في هذه العجالة ليس إلا إشارة عابرة إلى دور الشيعة في مجال العلم والحضارة الإسلامية، وللتوسع ومزيد الاطلاع لابد من مراجعة المصادر المرتبطة بهذا المجال. فهرس ابن النديم، رجال النجاشي، فهرس الشيخ الطوسي، تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، قلت لكم هذا عليه طلعت عليه الإنترنت ممتاز جدا. الذريعة إلى تصانيف الشيعة، عيان الشيعة، والمجلد السادس من بحوث في الملل والنحل للمصنف، عنده كتاب 7 مجلدات الملل والنحل، المجلد السادس مختص بهذه القضية، مختص بالإمامية، هو يتكلم الفرق من وصل للمجلد السادس، يتكلم عن الفرقة الإمامية، يتكلم هناك الأصل 150، الوحدة بين المسلمين، إن الشيعة لا ترى الاختلاف في الفروع مانعا من الأخوة ومن توحد صفوف المسلمين أمام الاستعمار الغاشم، كما أنهم يعتقدون بأن عقد جلسات الحوار العلمي في جو هادئ كفيل بأن يحل كثير من المشاكل والاختلافات الفكرية والفقهية التي تمنع أحيانا عن توحيد الصفوف ووحدة الكلمة. دائما إحنا ندعو إلى حوارات، دائما ندعو إلى عقد جلسات حوارية بين الطرف الآخر، على أن الاختلاف في الرأي والمنهج أمر غريزي عند البشر أساسا، كما أن سد باب المناقشة والبحث العلمي في وجه العلماء والمفكرين والفقهاء يوجب ضمور الفكر وموت العلم والقضاء على روح التفكر. من هنا سعى علماء الشيعة الإمامية في كل العصور إلى أن يوضحوا الحقائق بطرح الأبحاث العلمية والعقيدية على طاولة البحث والنقاش، وبذلك قاموا بكل خطوة من شأنها توحيد صفوف المسلمين وتأليف قلوبهم أو تأليف قلوبهم ضد أعداء الإسلام الذين أقسموا على محو هذا الدين وإطفاء جذوته. ربنا وإلهنا قو شوكة المسلمين وأعنهم بقوة منك على أعدائهم الغاشمين من المشركين والمنافقين، ومن ساعدهم على أذى المسلمين، واهدنا يا رب إلى الصراط المستقيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. بذلك أنه أن نكون قد أنهينا ولله الحمد دروس هذا الكتاب، ونهدي ثواب دروسنا لهذا الكتاب إلى أرواح العلماء الماضين وأرواح المؤمنين الشهداء شهداء العراق، وإلى روح الشيخ خالد حسيناوي وأرواح موتانا جميعا مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد.
بلشت مع الدرس.